بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الثانية من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف للهجرة، ودرسنا اليوم من دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس السادس عشر. وأحب أن أنبه إلى ملاحظة بحكم أني آتي إليكم من مكة، والزمن بين المغرب والعصر محصور جدا وقليل، فلو قدر أني أتأخر تنتظرون لو تأخرت في يوم من الأيام بعد الصلاة نصف ساعة، لأني اليوم قد أتيت على عجل من أمري حتى لا أتأخر عليكم، وجزاكم الله خير. فيكون وقت الانتظار لو صار تأخير بعد انتهاء الصلاة نصف ساعة، فإن أتيت وإلا تنصرفون راشد. كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الأدلة القرآنية التي أوردها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب أسماء الله وصفاته، ثم شرع رحمة الله عليه في إيراد الأدلة من السنة النبوية. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية السنة ومنزلتها في هذا الدين، وأنها الوحي الثاني، وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأنها الشارحة والمفصلة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه لا يردها إلا زنديق كافر، ولا يرفضها إلا كافر مرتد، كما أجمع على ذلك علماء الأمة في القديم وفي الحديث. فإن الذي أوحى القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى إليه هذه السنة، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا سيبدأ الشيخ الهراس رحمة الله عليه وهو شارح الكتاب في موقف أهل البدع والأهواء من السنة الصحيحة، فيقول: أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: أولا، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. ثانيا، وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي.
أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لاتباعهم الأهواء المضلة والآراء السقيمة والبدع التي أحدثت في هذا الدين لا يصدقها دليل شرعي ولا يدل عليها عقل صحيح ولا نقل صريح. موقفهم من السنة النبوية وخاصة في باب الاعتقاد موقف المستدرك على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من رد السنة، وأنتم تعلمون أنه في عصر التدوين هناك اصطلاحات اصطلح عليها العلماء. السنة النبوية فيها المتواتر، فيها الحديث المتواتر، وفيها الحديث الصحيح، وفيها الحديث الموقوف، وفيها الحديث الضعيف، إلى آخر ما هنالك من التقسيمات. والمتواتر لا يصل في السنة إلا إلى 300 وبضعة عشر حديث كما ذكر ذلك العلامة الكتاني في نظم متناثر في الحديث المتواتر. فإذا أخذ بمبدأ هؤلاء الضلال معنى هذا أننا لن نأخذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا بما يقرب من 317 حديث والبقية نردها تحت دعوة أنها حديث أحد. وحديث الأحد هو الذي لم يصل عدد رواته إلى عدد المتواتر. وزعموا أن العقيدة يقينية فلا يستدل عليها بحديث أحد لأن دلالة حديث الأحد ظنية. وقد قلنا في دروس ماضية إن تقسيم الدلالات إلى دلالة ظنية ودلالة قطعية ليس هذا في الأصل تقسيم سني، وإنما هذا في الأصل تقسيم بدعي معتزلي، وإن كان قد استخدمه جمع من علماء أهل السنة. إذ المعول عليه عند علماء الأمة في شأن الحديث هو ثبوت النص وصحته وصحة روايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به سواء كان ذلك في الأحكام أو في العقائد أو في الأخلاق أو في الآداب. وقد حكى على هذا الإجماع جمع من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرائع الرسالة، وغيره من علماء الملة عبر القرون. فبدعة بدعة رد حديث الأحاد لأن دلالة ظنية هذا اصطلاح ليس هو من اصطلاح أهل السنة على الإطلاق. فالمعتزلة أفصلوا أصولا بدعية وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أحاديث الأحاد. أما الفلاسفة فقد بلغوا أكبر من ذلك، بلغوا الكفر البواح في أنهم اتهموا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يخادعون العوام، وأنه ليس هناك جنة ولا نار، وأن فلسفة أرسطو وإفلاطون خير في دلالة الأمة على الحق من ظواهر الكتاب والسنة إلى آخر تلك الترهات الكفرية التي هي ثابتة عليهم في كتبهم. الشيخ الراس رحمه الله يقول إن الذين ردوا حديث الأحاد هم المعتزلة والفلاسفة، أما الأشعرية فإنهم حرفوا بالتأويل الآيات والأحاديث. وأقول إن هذا كلام عليه استدراك، إذ المعروف عن الأشعرية أنهم لا يأخذون بحديث الأحاد في العقيدة. فلو أردت أن تعلق تعليقه عند القسم الأول لما قال وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وذكرت أن الأشاعرة أيضا لا يأخذون بحديث الأحاد في العقيدة، هذا أمر ثابت في كتبهم التي تدرس إلى هذا اليوم في معاقل الأشعرية. ذكر أن من متأخري الأشاعرة الذين أوغلوا في التحريف والتأويل الغزالي والرازي، وهذا صحيح ولكن غيرهم كذلك. فإن المذهب الأشعري مر بعدة مراحل وكلها تجتمع على رد أحاديث الصفات ألا تثبت من خلال النص الشرعي، وإنما تثبت من خلال الاستدلال العقلي المجرد. ومن هنا بينا فساد مقولة أن أهل السنة يشملهم أو يشمل، إذا قلنا الأشاعرة يشملهم اصطلاح أهل السنة، قلنا هذا الكلام غير صحيح لأن أهل السنة والجماعة يثبتون نصوص الصفات من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشعرية يقول قائلهم في أبيات يدرسونها إلى اليوم لو لم يكن منها إلا هذا البيت المشهور على ألسنتهم الذي يقول وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها. إذن فهو اتهام للنصوص الشرعية أنها تهم التشبيه، وأن القرآن والسنة ما دلت الناس على الحق وإنما أوهمت التشبيه، إذن فهي دلت الناس على الضلال ولم تدلهم على الحق. إذن فماذا تفعل في هذا النص الذي أوهم التشبيه؟ أن تأخذ إحدى الطريقين، إما أن تؤول وإما أن تفوض. والتأويل هو صرفه من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح، وأما التفويض فهو اتهام النصوص الشرعية أنك إذا أردت أن تسلم بإزاء قراءتها فقرأها ولا تفهم منها شيئا، إذ يفوضون اللفظ والمعنى، ويلزم من هذا أن كتاب الله فيه طلاسم ورموز لا أحد يعلمها ولا أحد يقدر على فهم معناها. وهذا كلام واضح البطلان، لأن كتاب ربنا نزل بلسان عربي مبين، وأرجح العقول وأزكاها هي عقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا في كل صفة يثبتونها لله من قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بكبار الشخصيات من المذهب الأشعري فإن الله قد من عليهم بالتوبة في آخر حياتهم، وذلك فضل يمن الله به على من يشاء من عباده. فأنتم تذكرون أننا لما تحدثنا عن المراحل الثلاث لأبي الحسن قلنا أن المرحلة الأخيرة من حياته هي مرحلة اهتداءه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ورجوعه عن كل آرائه الباطلة الفاسدة السابقة، سواء آراء الاعتزال أو آراء الأشعرية التي تأثرت بالمذهب الكلابي. وممن من الله عليه بالتوبة الغزالي، فقد مات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول: اللهم احشرني على عقائد عجائز ليس بوفي. والرازي قد من الله عليه بالتوبة وبين أنه لم يستفد من علم الكلام ومن ظلمات الفلسفة إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا كما يقول، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ومن من الله عليه في التوبة من ذلك المذهب المنحرف الإمام ابن الجويني رحمه الله، فإنه قد كتب رسالة رائعة قيمة، مع أنه يعتبر الشخصية الثانية في المذهب الأشعري. هذه الرسالة تسمى النصيحة في صفة الرب، وهي مطبوعة، وأعتبر أن هذه الرسالة من أحلى وأروع ما يهدى إلى أي أشعري يراد مناقشته ورجوعه إلى الحق، لأنه لا ينكر دور هذا الإمام رحمه الله، وأنه كان يعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري. ثم من الله عليه بالهداية فنقض ما كان أسسه في المذهب الأشعري طول حياته، وكتبها في رسالة المشفق الناصح المحب لمن كان درسهم ولمن كان جاءهم الضلال على يديه. قال: ها أنا ذا أنقض ما كنت أقرره لكم طوال حياتي في عمري في مسألة الصفات، في مسألة العلو والفوقية، في منهج الأشاعرة في هذا. والرسالة تباع في الأسواق، اسمها النصيحة في صفات الرب. قد تجدها منسوبة لابن الجويني، وقد تجدها منسوبة لتلميذه ابن شيخ الحزاليين، وهي رسالة موثقة ثابتة بالسند التاريخي إلى هذا الإمام رحمه الله. فهو أيضا ممن من الله عليه بالتوبة. وأيضا أدركنا بعض مشايخنا، ومنهم رجل لعلكم سمعتم به رحمة الله عليه، كان يعتبر من كبار علماء الأزهر، وكان قد جاء إلى جامعة من القرى وعمل فيها سنوات، ولما قرأ كتب ابن القيم وابن تيمية كنا لا نعرفه ولا نراه إلا باكيا في حرم المكي الشريف، ودمعته لا تجف من على خديه من السنوات التي كان قد قضاها في ذلك الضلال، وقال: كيف لو لقيت ربي وأنا لا أثبت صفاته على مراده. هذا الرجل هو الدكتور العالم المعروف الشيخ الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه، وقد كتب رسالة قيمة مطبوعة بالآلة الكاتبة لعل الله يقيم لورثة أن يخرجوها للناس، في حوار شيق بين السني السلفي وبين أشعري، يعني افتعل الحوار ليبين لهم كيف ينقض هذا المذهب ليعود الناس إلى الحق، وهي مطبوعة بالآلة الكاتبة عند بعض طلابه ومحبيه رحمة الله عليه. وقد مات وكان ينصح زملائه وتلاميذه ممن درسوا على يديه في الأزهر وغيره أن يرجعوا إلى الحق، وأن يعرفوا مذهب أهل السنة والجماعة البعيد عن ترهات التأويل وعن ترهات التفويض البدعي، فرحمة الله عليه وأجزل له الأجر والمثوبة. نعم.
قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه.
سيبدأ الآن في ذكر الأحاديث التي وردت في السنة النبوية، منها ما درجته متواتر، منها ما درجته حديث صحيح، منها ما درجته أحاد، منها ما أحيانا فيه بعض الضعف ولكنه يتقوى بالشواهد والمتابعات. فنأخذ الآن مثل ما مرت بنا الآيات التي فيها إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى، نأخذ الآن الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع.
خط تحت عبارة الإمام الذهبي: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. نعم.
وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل.
إن الرسول يضخط إلى قوله على كل شيء قدير، هذه عبارة مهمة جدا، اقرأها. إن الرسول
أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الذليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث النزول، درجة الحديث، موقف أهل البدع من هذا الحديث، الأثر التربوي في هذا الحديث وغيره من نصوص الأسماء والصفات. أما درجته في الشرع فعند علماء السنة وجهابذة النقاد هو حديث متواتر. الحديث المتواتر هو أرقى الأحاديث درجة في الصحة بعد كلام الله في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى يستحيل أن يتواتر على الكذب. ولهذا يقرر علماء السنة أن من أنكر أمرا متواترا من الشرع فقد كفر، لأن إنكار المتواتر مثله مثل إنكار الوحي في كتاب الله تبارك وتعالى. فحديث النزول مثله مثل أحاديث الرؤية هو حديث بلغ درجة التواتر. هذه مسألة. المسألة الثانية موقف أهل البدع، وهذا الأمر المكرور إلى هذه اللحظة وإلى غد وإلى ما بعدها، أنه يأتيك من ينشر في مقالات سيارة وفي جرائد أو مجلات مقروءة، ومن يقرر أمام طلاب في مدارس وجامعات، من ينكر هذا الحديث وهو حديث النزول لأنه ركب القياس العقلي الفاسد على نصوص الشرع فأفسدها واستدرك على الله. قال قائلهم إلا لو قلنا بحديث النزول فمعنى هذا إنه إذا نزل يفرغ مكان ويشتغل به مكان. انظر إلى القياس الفاسد. أنت الآن إذا كان عندك مثلا صندوق في دور العلوم، هذا الصندوق يحتل حاجز من الدور ولا ما يحتل؟ طيب إذا نقلته من الدور العلوي إلى الدور السفلي فضع منه الدور العلوي وأصبح في الدور السفلي، هذا في أي محيط يا أخوانا؟ محيط المخلوقات. فقاسوا ما على المخلوقات على رب الأرض والسماء، وهنا وقع الفساد في التقول على الله بما لا يعلم الإنسان. فقالوا إذا قلنا أنه ينزل معنى من أنه فرغ منه مكان وامتنع به مكان، والله لا يمكن أن يحصل كذا، إذن ننكر حديث النزول. هذا طرف من هؤلاء الذين يزعمون أن لهم عقلا يريد تنزيه الله تبارك وتعالى. الفريق الثاني رأوا بنظرهم القاصر وعقلهم الفاسد أن الليل يختلف في أنحاء الأرض من بقعة إلى بقعة، فاليابان الآن يختلف الليل فيها على الليل في السعودية، والليل في السعودية يختلف على الليل في أمريكا أو في غرب أوروبا. قالوا إذا ما دام الليل مختلف ونحن نقول إن الله ينزل، إذا معناه إنه طالع نازل. وهذا الكلام قد قاله ونشره أحد هؤلاء المبتدعة وهو محمد علي الصابوني الذي كتبه حشرت فيها المساجد وتعدى على آيات الصفات ومنها ما حصل في تفسير الحافظ ابن كثير حتى امتلأت بها مساجد الناس ومكتباتهم. وقد نشر هذا الكلام 1403 في مجلة المجتمع الكويتية وغيرها من المجلات، وما هو إلا غيب من فيض من أولئك الذين يحاكمون صفات الله إلى صفات خلقه. والجواب على هذا، هذا أمر لا بد أن تنتبهوا له. أنا كررت حتى إن بعضكم قد يعني مل من هذا التكرار، لكنني مع الأسف أكرر، وجربت هذا مع بعض طلابي في الجامعة، فإذا ما جيت أسأل أو ألقي شبهة من شبه هؤلاء المبتلين لم نجد من يستحضر الجواب. قلت إن من منهج أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة
لأن أرقى درجات تفسير النص هو تفسير النص بالنص. الذي أخبرنا بحديث النزول من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أصدق من تكلم أم أنه يكذب على الأمة؟ لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ماذا يلزم الذين يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يلزمهم تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعروا أو لم يشعروا. ثانيا، السنة التي ورد فيها حديث النزول وهو حديث متواتر هي نفس السنة التي ورد فيها حديث ما السماوات ومن فيها والأراضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. السماء التي بيننا وبينها مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، والأرض والبحار والأنهار والجبال وكل ما خلق الله في هذا الكون، وزنها وحجمها بالنسبة للرحمن ماذا؟ كخردلة في كف أحدكم. اذهب إلى عصا ممن يبيعون حب الخردل وقل له نظر لي حبة الخردل، تجد أنها مثل رأس الإبرة، حطها في كفك. من اللي درى في كفك يا محمد القحطاني حبة خردل ولا ما درى؟ إيش وزن حبة الخردل اللي كفك كفك؟ لا تسوي شيء. إذن الرب سبحانه وتعالى الذي ليست سماواته وأرضه كلها بالنسبة له إلا كخردلة، كيف يتجرأ مبتدع ضال مضل يقول إن سلسل الليل يختلف عليه في اليابان، عنه في الأرض الجزيرة، عنه في أمريكا أو في أوروبا؟ عرفتم معنى أن الله قال في كتابه وما قدر الله حق قدره؟ هؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبهات يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. وفي الحديث الآخر الكرسي بالنسبة للعرش، مع أن العرش والكرسي كله هو مخلوق، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض حجمه بالنسبة للعرش عرش الرحمن كحلقة في أرض فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن فكيف برب العرش ورب الكرسي ورب الأرض والسماء؟ إذن أدركتم الآن أن هؤلاء لم يستحضروا عظمة الله، يعني عندهم الله وضعوا في خيالهم الفاسد إن الله مثلا في هذا الحجم أو كذا، إذا نزل من هنا أمثل هذا المكان وكان هذا. ما تستحي يا قائل هذا الكلام؟ سماواته وأرضه لا تساوي بالنسبة إلا في خردلة، وأنت بقياسك الفاسد تقول إذا نزل خلى منه مكان وامتلأ به مكان، أما تستحي؟ الذي إذا نزل خلى منه مكان وامتلأ به مكان هذا المخلوق، أما الذي سماواته وأرضه كلها ليست بالنسبة إليه إلا كخردلة، الخردلة في كف من؟ في كف مخلوق، ما كان بالنسبة له. أقول ثم نقول أيضا لهؤلاء ما قاله الشيخ الشارح رحمه الله، يقول إن أهل السنة يقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فحال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية في الكتاب الرائع التي تدمر كل ضلالة من ضلالات أهل الأهواء والبدع، يقول إذا قال لك المبتدع كيف ينزل فاسأله قل له كيف هو، لما تسأل كيف هو كيف الله يقول أنا ما أدري والله كيف أسأل، لا أنا أسأل قبل ما أسأل كيف ينزل، أنت سألتني كيف ينزل، قبل أن أجيبك لابد أن تجيبني على سؤالي كيف هو كيف الله، فترتعد فرائصة ويختلط الحافل بالنافل ما يحري جواب الأبد، تسألني كيف الله أنا والله ما أدري. قل إذن الذي جعلك عاجز أن تدري كيف هو يجعلني أنا وأنت من باب أولى عاجزون كيف ينزل. لماذا؟ لأن العلم بكيفية الصفة نابعة من العلم بكيفية الموصوف، والموصوف ماذا قال ربنا فيه؟ ليس كمثله شيء. فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، فنؤمن بأنه ينزل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله ليس كنزول البشر، كما آمنا أنه يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين على كراسيهم وعروشهم، ونؤمن بأنه يغضب ويرضى ليس كغضب البشر ورضاهم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بهذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف نفسه بهذا. نقطة أخرى في تأويلات الفساد والضلال، قال قائلهم إن معنى النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا تنزل رحمته. إذا اقرأ الحديث يجب تنزل رحمة ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، تقول الرحمة من يدعوني فأستجيب له، هل يقبل من له ذرة عقل هذا الكلام؟ الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه واحد في الرد على فساد مقولة هؤلاء. ثانيا، إذا كانت رحمة الله على مقولتكم، لو فرضنا أن كلامكم أيها المؤول صحيح، إن المراد النزول نزول الرحمة، يعني رحمة الله ما تنزل إلا في الأخير من الليل؟ يا أخي ضيقت واسع، رحمة الله التي وسعت كل شيء ضيقتها ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل. طيب أجل وين رحمته في أول الليل؟ وين رحمته في النهار؟ وهو الذي لو تخلى الكون عن رحمته أقل من طرفة عين لهلك الكون كله. إذا أليس في هذا تحكيم وتقليل لشأن رحمة الله أنها ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ ثم أليس في هذا يصبح الكلام مقلوب؟ الله يقول من يدعوني فأستجيب له، فيصبح على كلام هؤلاء الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له. إذا أيها الإخوة، باطل ثم باطل ثم باطل كل تأويل لصفة من صفات ربنا على ما ذهب إليه أهل الزيغ والأهواء والبدع. ونثبت لربنا صفاته اللائقة بجلاله كما وردت في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إثباتا بلا تشبيه وتنزيل.